إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة النجم، من الآية 50 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. وهذه الآيات هي فيها عبرة لمن يعتبر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أهلك المكذبين المعارضين للأنبياء، وهم أمم كثيرة وقوية، ولكن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بذنوبهم، وأنه أهلك عادًا الأولى. وعاد هم قوم هود عليه السلام، ويقال لهم عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله، فأهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وثمانية أيام حسوما يعني متتابعة. وثمود فما أبقى، أي أيضا فإن الله دمرهم فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل، أي من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي أشد تمردا من الذين من بعدهم، لأن نوح عليه السلام مكث فيهم زمنا طويلا ولم يؤمن معه إلا القليل. والمؤتفكة أهوى، وهذه المؤتفكة هي مدائن لوط عليه السلام، قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال تعالى: فغشاها ما غشا، يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فبأي آلاء ربك تتمارى، أيها الإنسان، ففي أي نعم الله عليك يكون لك جدال ومراء؟ فبأي آلاء ربك تتمارى. ثم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا نذير من النذر الأولى. يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير من جنس النذر الأولى، من جنس الأنبياء السابقين، بشر من البشر يوحي الله عز وجل إليه وهو يبلغ قومه، فماذا يستنكرون من مجيئه وقبله سلسلة من الأنبياء، فهو خاتم الأنبياء. هذا نذير من النذر الأولى، كما قال تعالى: ما كنت بدعا من الرسل، ثم قال الله سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ومعنى أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكراً على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: تعجبون من أن يكون صحيحاً وتضحكون منه استهزاءً وسخرية ولا تبكون كما يفعل الموقنون به، كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال سبحانه: وأنتم سامدون، يعني متلهين عن هذا الذكر بالغنى، الغنى الذي انتشر الآن في أصقاع الدنيا هذا من فعل أهل الغفلة عن الله عز وجل. قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال: الغنى هي يمانية، يعني لغة أهل اليمن، اسمد لنا يعني غني لنا. وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح. عن ابن عباس قال: الغنى هي يمانية، أي لغة يمانية، أسمد لنا غني لنا. وهذا يدل على شناعة التلهي عن ذكر الله وعن طاعته بالأغاني والمزامير. ومثل قول ابن عباس فسره عكرمة، وفي رواية أخرى عن ابن عباس: سامدون يعني معرضون. وقال الحسن: غافلون. وفي رواية: تستكبرون. وكل هذه المعاني فإنها تصدق على المتلهي عن طاعة الله واتباع رسوله باللهو، ويستكبر عن سماع الحق ويغفل عن تصديق الرسل. قال تعالى آمرا لعباده بالسجود له، والعبادة المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص: فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. ولهذا فإن السجود من أعظم أنواع العبادة، ولهذا لا يجوز سجود العبادة للمخلوق البتة. فاسجدوا لله واعبدوا، فهو من أخص العبادات لأنه خضوع كامل لله عز وجل. عندما يمرغ العبد وجهه في التراب لله عز وجل خضعانا لله عز وجل. ولهذا صارت العبادة هذه خاصة بالله عز وجل، لا يجوز أن يسجد لغيره كما يفعل أهل الصليب الذين يسجدون للصليب، وهو وثن في الحقيقة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عدي بن حاتم وفي عنقه صليب، قال: أمط عنك هذا الوثن، وكل ما يسجد له من دون الله فهو وثن من الأوثان، فاسجدوا لله فاخضعوا له وأخلصوا له ووحدوه. وروى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، يعني لما قرأ سورة النجم وبلغ هذه الآية سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس لقوة البرهان في هذه الآيات، فإنه أثر حتى على المشركين فسجدوا معه الذين سمعوا قراءته، وسجد معه الحاضرون من الجن والإنس. وهذه رواية في صحيح البخاري لا يمكن أن تنكر، ولهذا لا ما في قال سجد النبي بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، نعم في صحيح البخاري، لأنه قال انفرد به دون مسلم، يعني البخاري روى هذا الحديث ولم يروه مسلم، إلا شخص واحد من الكفار وهو جعفر بن المطلب، حيث روي عنه كما في مسند الإمام أحمد قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، وهذا يدل أنها سورة مكية، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد، وسجد معه وسجد من عنده، فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد، يعني هذا المشرك يتحدث عن نفسه بعد أن أسلم، يقول: فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه تكفيرا عما حصل منه، والإسلام يجب ما قبله، لكن لأنه شاهد سجود الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. هذا نذير من النذر الأولى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، بشير للمؤمنين بالجنة والفلاح والسعادة، ونذير للمشركين. قال ابن كثير: فإن النذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم، كما قال تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وفي الحديث: أنا النذير العريان. والمراد بذلك هذا مثل يضرب، فإن الذي يرى هولا عظيما لا يتمكن من لبس ملابسه، بل يسرع يخشى أن يأتي الخطر على قومه فيداهمهم فيأتيهم وهو عريان. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، يعني مثل ذلك النذير الذي استعجل عن ثيابه لما رأى خطرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد تحقق الخطر على المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، فأتاهم ينذرهم. قال ابن كثير: أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك، فجاءهم عريانا مسرعا. قال: وهو مناسب لقوله أزفت الآزفة، أي اقتربت القريبة، يعني يوم القيامة، كما قال في أول السورة التي بعدها: اقتربت الساعة. وناسب هنا أن يذكر حديث الإمام أحمد بسنده عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. والمراد أن بعض الناس يحتقر بعض الذنوب ويتساهل فيها فتكثر عليه. قال: فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن وادي، فجاء ذا أبي عود، وجاء ذا أبي عود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، يعني ذنب من ها هنا ويقول هذا يعني من الصغيرة واستغفر الله عز وجل، من ثم يأتي الثاني ثم يأتي الثاني. فتخيل أنت لما تأتي بعود من هنا وعود من هنا وعود من هنا ثم تشتعل النار، فإذا هي نار كبيرة تنضج الخبز. والمراد من هذا الحديث أنه ينبغي للعبد، بل الواجب عليه، أن لا يستهين بالذنوب مهما كانت، لا يستهين بالذنوب، فإنها تكثر عليه وتهلكه. وقال أبو حازم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو نظرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: مثلي ومثل الساعة كهاتين. ولهذا، لأن الساعة قريبة وأنها أزفت الآزفة القريبة، فهو جاء بهذا الحديث ليبين ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، هذه لا يفرق بينها إلا الظفر الوسطى، وهذه التي تلي الإبهام، والفرق بينهما هو الظفر، فدل على أن الساعة قريب جدا. لكن هذا القرب بحسب الزمن الطويل الذي مر، لا نعلم نحن كم مر من عمر الدنيا. ولهذا الذين يحسبون الآن عندهم حسابات يستدلون بها، يذكرون أحيانا يجدون عظم رأس شخص ويقولون هذا عمره مليون سنة، ولا ندري عن صحة حسابهم، لكن أيضا لا نعلم هذه المدة التي مرت كم. فهم يجدون أحيانا عظام ديناصور أو عظام بشر ويقولون هذا عمره ملايين السنين. وهذا يدل على فعلا أننا في آخر الدنيا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائه العاقب والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، فليس بعده نبي، وبعثته صلى الله عليه وسلم علامة للساعة، من علامات الساعة، يعني أن الساعة قريبة. لكن ما نوع هذا القرب؟ كم مضى من الدنيا؟ لا نعلم. كم بقي من الدنيا؟ لا نعلم. الشيء الذي نعلمه أنها قريب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، وأما الكبرى فلها علامات كثيرة، ومن أشهرها عندما تطلع الشمس من مغربها، وعندئذ تنقطع التوبة، ما في توبة، يصبح الناس ينتظرون الشمس من المشرق، فإذا هي قد طلعت من المغرب، فإذا طلعت ما في توبة، تنقطع التوبة. ومن علاماتها الدجال الأعور من العلامات الكبيرة، وهو لم يحصل الآن، إلى الآن ما خرج الدجال. ومن علاماتها خروج ياجوج وماجوج، وهم لم يخرجوا بعد، لأنهم إذا خرجوا يشربون بحيرة طبرية بكاملها، كل البحيرة يشربها الأوائل منهم، فإذا جاء آخرهم يقولون كان هنا ماء، يخبر بعضهم بعض يقول كان هنا ماء. ومن علاماتها نزول المسيح عيسى عليه السلام، فإنه ينزل في آخر الزمان، ويكسر الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، لأنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام، فهؤلاء النصارى الذين يعبدونه من دون الله ويقولون إنه ابن الله عز وجل، يكسر صليبهم في الأحاديث الصحيحة، ويقتل الخنزير الذي هم يأكلونه ويرونه أكلاً مناسباً، وهو من المحرمات لما فيه من الأذى والجراثيم، فيقتل الخنزير ولا يقبل من الناس إلا الإسلام. يعني الحكم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم ينتهي بنزول عيسى، وهو حكم الجزية على الكافرين، فإن المسلمين كانوا من أبى الإسلام يأخذون منه الجزية، لكن في نزول عيسى ما في جزية، لا يقبل منهم إلا الإسلام. وهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما عدا هذه التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عدم قبول الجزية. ثم وقال: مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان، فرسي رهان التي يعني مع بعضها، هذا إلى جنب هذا، ثم قال أيضا: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، يعني طليعة بمعنى ينظر هل في أعداء قريب، فرأى الأعداء فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه من بعيد، يعني الأعداء وصلوا، لأن الصوت ما يمداه يبلغ، فهو قبل أن يسبق يلوح بثوبه من بعيد. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك، يعني أنا الذي يعني مستعجل يذكركم، لأن الساعة قريب، فيحذركم وينذركم من أن تغفلوا عن ذلك. وهذا الأمر في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بالاهتمام بالساعة والاستعداد لها وليوم القيامة. ولهذا جاء بعد هذه السورة سورة النجم، سورة القمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقد جاء في حديث أبي واقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف، قاف والقرآن المجيد، وباقتربت الساعة يقرأ بها في عيد الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار التي يكثر الناس فيها لاشتمالها على ذكر الوعد والوعيد. الوعد هو ذكر الخير والبشارة، فهذا وعد طيب، والوعيد هو التحذير، وفيها بدء الخلق وإعادته فيما يتعلق بنشأة الخلق وفيما يتعلق بيوم القيامة، وفيها التوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. وهذا يدل على أن هذه المسائل من أصول الدين، وينبغي أن نتفهم فيها وأن نتذكرها وأن نقرأها على أولادنا وعلى نسائنا وعلى الناس أجمعين. ودعوكم من بعض الأشخاص الذين يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون على الصحابة ويحذرون من طريقتهم في التربية، ويقولون لا تذكروا عذاب القبر ولا عذاب النار عند الأطفال وعند الناشية، فإن هذا يسبب لهم الخوف. والتربية الحديثة يريدونك أن لا تخوفه، وهذا من جهلهم أصلاً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يأتوا بأبنائهم وأعمارهم 7 سنوات إلى المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات التي فيها الحديث عن النار وعن جهنم وعن العذاب وإلى غير ذلك. فهؤلاء الجهلة يريدون أن يستدركوا في التربية على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، لأن الذي يردع الإنسان عن الوقوع في المعاصي هو الخوف، فالإنسان لا بد أن يتربى عنده خوف ورجاء، فإن الوعيد يربي عنده الخوف والوعد يربي عنده الرجاء، ولهذا تكون نفسه سوية. إذا عاش الشاب على الخوف والرجاء فتكون نفسه سوية، لأنه لو غلب الخوف على الرجاء فهذا يؤثر على النفس، ولو غلب الرجاء على الخوف فإن هذا يؤثر على النفس، ولا تستقيم النفس حتى تربى على الخوف والرجاء. ولذلك المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة وما بعدها كانوا يعلمون أبنائهم وهم صغار كل القرآن ويحفظونه بما فيه هذه الآيات. يعني الإمام الشافعي يقول حفظ القرآن في السنة 6 كل القرآن، فهل فيه شخصية سوية أحسن من شخصية الشافعي؟ فكانوا يبدأون بتحفيظ أبنائهم القرآن بكامل، وإنما هذه حجة شيطانية من المتأثرين بالحضارة الغربية المنحرفة، يريدون أن لا يأخذ الشباب جرعة دينية قوية ترسخ الإيمان في قلوبهم، ولهذا هذا يقللون هذه الجرعة شيئا فشيئا حتى لا يتذكر الشاب منها شيئا، ويزاحمون العلوم الشرعية التي يحفظها بعلوم أخرى حتى يعني تكون ضامرة من بين العلوم الكثيرة. فبدلا من أن يحفظ الطالب في صغره آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وتربي الإيمان في قلبه وترسخه، يبدأ ما يمكن يتخرج بعد 6 سنوات ومحافظ لآيتين ولا 3 وحافظ 3 أحاديث فقط، وهذا يعني انتكاس عن تربية الرعيل الأول القرون المفضلة الثلاثة الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا في المجامع الكبار كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين قاف واقتربت الساعة وانشق القمر لما فيها من أصول العقائد ولإقامة الحجة على الناس. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراق الدنيا وانقضائها كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى خلاص، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد وردت الأحاديث بذلك. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب، فلم يبق منها إلا شف يسير، يعني نص القرص قد غاب وبقي نص القرص، قرص الشمس، فبقي شف من الشمس، شف يسير. فقال: والذي نفسي بيده، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا، يعني جزء بسيط من قرص الشمس يرونه. ومثله ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان، قعيقعان جبل من جبال مكة. قال: كنا عنده بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. ومر معنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألقى فيهم خطبة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولت حذاء يعني ذهبت مسرعة، ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، يعني لما يكون عندك كاسة فيها ماء انتهت، ما بقي فيه إلا نقطة، فأنت تأخذ بقية هذه النقطة. إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، يعني من طرفها الأعلى، وهذا يدل على أنها كالحفرة، يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما، 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملونه. أفعجبتم؟ يعني هذه التي الحجر من شفيرها 70 عاما سوف تمتلي عن آخرها، جارنا الله وإياكم منها. ووالله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما، الباب ذرفتي الباب هي المصرعين هذا، يعني الباب عرض الباب مسيرة 40 عاما. وليأتين عليه يوم وهو كضيض، يعني زحام الناس مع الدخول في هذا، وهو كضيض من الزحام. وذكر أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه فخطبنا حذيفة، يعني الذي ألقى الخطبة حذيفة، فقال: إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدنا السباق، اليوم المضمار وغدنا السباق. يقول: فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ ويظهر أنه صغير في السن، يعني ظن أنه في سباق حقيقي. فقال: يا بني إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال. قال: ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة، فقال: ألا إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. فحذيفة يكرر هذه الموعظة في جمعتين متتاليتين، وهو مقتدي في هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار. وأما انشقاق القمر فالله عز وجل قد شق القمر آية للرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالة على صدق نبوته، فإن المشركين في مكة تحدوه. ولهذا يقول ابن كثير: قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. انظروا الأحاديث المتواترة، وإن فيه أقوامنا الآن يحكمون على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعقولهم الجاهلة، وينكرون انشقاق القمر ويقولون: كيف ينشق القمر؟ وينكرون شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أخرج قلبه وغسل في طست من ماء زمزم، ويقولون: هذه عملية جراحية، كيف؟ ويتندرون من هذه الأحاديث وهي صحيحة ومتواترة، ولا يجوز لمسلم أن يطعن في هذه الأحاديث ولا أن يعرضها على عقله كما يفعل العقلانيون المعاصرون وغير المعاصرين من قديم، فإن هؤلاء يقدمون عقولهم على النصوص الصحيحة، ولا يقبلون من النصوص الصحيحة إلا ما يظنون أن العقل يقبله، والعقل يقبل الصحيح، العقل الصريح يقبل، لكن العقل المريض المتأثر بالمستشرقين والمتأثر بالمعتزلة والمتأثر بالفلسفة اليونانية، هذا ما يعني ما يقبل. إيمانه بالغيب ضامر، وهي أحاديث قد تواترت كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: خمس قد مضين: الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر، يعني وانشقاق القمر، وهذا في صحيح البخاري. قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. وانظروا إلى من صرف الله قلبه عن اتباع الحق، رأوه بأعينهم أن القمر قد انشق، ومع هذا ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذا سحر، قالوا: هذا سحر أعيننا، وبعضهم قال: سحر القمر. وكانوا يسألون الذين قدموا عليهم من السفر ويقولون: هل رأيتم القمر انشق؟ قالوا: نعم، رأيناه انشق. ولا يمكن أن يكون السحر يسحر الخلق جميعا، لا يعني آية عظيمة، ومع هذا ما أثرت فيهم. وروى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، قالوا أعطنا علامة. الأنبياء معهم آيات زي موسى مثلاً معه العصا ونحو ذلك. فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا أيضاً حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وروى البخاري في صحيحه أيضاً عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شق أيدي حتى رأوا حراء بينهما. يعني الذين في جهة جبل أبي قبيس رأوا القمر انشق شلفة من القمر، نصف من القمر يمين جبل أبي قبيس، والثاني بالنصف الثاني عن يساره انشق. والذين عند جبل حراء، وجبل حراء بينهم وبين القمر، فإنه يرونه كذلك انشق إلى قسمين. وذكر أحاديث كثيرة في هذا المعنى، مما يدل على أن الأحاديث متواترة في هذا الموضوع. وكان هذا الحدث قبل الهجرة، قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة. ومثل ذلك ما رواه البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني وهو يفسر هذه الآية، قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم أنهم قد رأوا الآية، اللهم اشهد. وهذا أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال سبحانه: وإن يروا آية أي دليلا وحجة وبرهانا يعرضوا، أي لا ينقادوا له، بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم. ويقول سحر مستمر، أي ويقول هذا الذي شاهدناه من الحجج سحر سحرنا به. ومعنى مستمر يعني ذاهب، سحر مستمر يعني اصبروا عليه فإن هذا السحر سوف يزول وسوف يذهب. وهذا يدل على أن صاحب الهوى والعياذ بالله لو أتيته بكل آية لا يؤمن، يعني ليس هدفه أن يتأكد عن الصح. يقولون اصبروا على هذا، هذا سحر مستمر يعني ذاهب سوف يزول. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، يعني هذا هوى، الهوى اللي عندهم أنهم لا ينتقلون إلى دين جديد، الهوى الذي عندهم أن يعظموا طريقة الآباء، وهذا يدعوهم إلى البراءة من عبادة الآباء، فهذا يصادم هواهم. ولهذا قال: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، يعني شيء مستقر عندهم لا يريدون أن يغيره. الناس إذا ألفوا شيئاً وعاشوا عليه فترة وصاروا يهوونه فإنهم لا يريدون الانتقال عنه. وإذا جاءهم شخص بأدلة وبراهين قوية يقولون: هذا ما الأولين ما يعرفونه وما عرفناه وما معقول نصدق، وإلى غير ذلك من الحجج الشيطانية. هذا في تفسير وكل أمر مستقر عندهم. في تفسير آخر عن بعض العلماء: وكل أمر مستقر يعني أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في القرآن ما فيه مزدجر، أي ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب، حكمة بالغة، أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. فما تغني النذر، يعني أي شيء تغني النذر عن من كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه، فمن الذي يهديه من بعد الله عز وجل؟ وهذه الآية كقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وكقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. أي فتول يا محمد عن هؤلاء الذين رأوا آية، كلما رأوا آية يعرضون ويقولون هذا سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم، يعني انظر حالهم يوم القيامة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال. خش عن أبصارهم، ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر، أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي، جراد منتشر في الآفاق. ولهذا قال مهطعين، يعني مسرعين، مهطعين إلى الداعي، لا يخالفون ولا يتأخرون، يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول، عبوس قمطرير، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. كذبت قبلهم قوم نوح، دائما يأتي التذكير بالأمم السابقة لتكون عبرة للناس، يعني هل أنتم خير من السابقين؟ هل هذه سنة الله لا تتبدل؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا فيه تسل للرسول صلى الله عليه وسلم، كذبت يعني قبل أهل مكة كذب قوم نوح وصرحوا لنبيهم بالتكذيب واتهموه بالجنون وقالوا مجنون وازدجر. قال مجاهد: وازدجر أي استطير جنونا. وقيل أي أنهم نهروه وازدجروه وتوعدوه، لأن الله ذكر عنهم أنهم قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي إنني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم، فانتصر أنت لدينك يا رب. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وهو الكثير، وفجرنا الأرض عيونا، أي نبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محل النيران، يعني الأفران نبع الماء من داخلها، التنور الذي يخبز فيه الخبز ينبع الماء من هذا التنور، فالتقى الماء أي من السماء والأرض، التقى الماء النابع من الأرض والنازل من السماء على أمر قد قدر أي أمر مقدر. قال ابن عباس: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب، يعني المطر يأتي للأرض من السحاب، لكن هذا المطر فتحت أبواب السماء أي فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم. فالتقى الماءان على أمر قد قدر. ولذلك فيما رواه ابن أبي حاتم أن ابن الكواء سأل عليا عن المجرة فقال: هي شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، قال: هي شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال ابن زيد وقتادة: هي المسامير، يعني ألواح ومسامير. وبعض المفسرين يفسر الدسر بأنها صدر السفينة تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا يعني بمرأى من الله عز وجل، فالله يراها بعينه، وهذا في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تعطيل. تجري بأعيننا أي بأمرنا وتحت حفظنا وكلاءتنا، وهذا بخلاف الذين ينكرون صفة العين لله سبحانه وتعالى وينكرون صفة السمع ويقولون هذا فيه تشبيه للمخلوق، وهذا قول باطل، فإن هذه الآيات ليس فيها تشبيه ولا تمثيل، لأن صفات كل موصوف تناسبه. فإذا قيل إن لله عين أو له قدم أو له وجه أو له يد، فهذا لا يدل على أنها مثل أيدي المخلوقين ولا مثل عيون المخلوقين ولا مثل وجوه المخلوقين، وإنما هي تناسبه سبحانه وتعالى. لا نعلم كيفيتها، الكيفية لا نعلمها، لكن نثبتها لله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الناس القرآن وذكر الأحاديث لم يقل لهم انتبهوا لا تعتقدون ما دلت عليه، وما في أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في أنصح منه للأمة، وليس في أقدر على البلاغ، فمستحيل أن يترك الأمر ملتبس حتى يأتي أناس في القرن الثالث الهجري من المعتزلة ومن قلدهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم فينكرون هذه الصفات الثابتة بالقرآن ويؤولونها. والمراد أنه ما أنكروا اللفظ لكن أنكروا المعنى، المعنى الذي تدل عليه أنكروه واستدركوا، وهذا استدراك على الرسول عليه وسلم وعلى الصحابة، هذا لا يجوز البتة، هذا التأويل تأويل منحرف. تأويل هذه الصفات بمعاني أخرى، اليد مثلا يؤولونها بالقدرة ونحو ذلك، هذا كله كلام باطل، لأنه فرق بين القدرة، يعني لما يأتي الخبر أن الله خلق آدم بيده فهذا يدل على خصوصية، أنه خلق آدم بيده، لو كان المراد باليد القدرة كل الخلق بقدرة الله عز وجل، فما هي هذه الخصوصية التي ذكرها الخلق في حديث الشفاعة يقولون لآدم وخلقك الله بيده اشفع لنا، لو كان بقدرته فإنه خلق جميع الأنبياء بقدرته وخلق، يعني أمور لا تقبل التأويل البتة، لا تقبل التأويل البتة. هذه خصوصية له أن الله خلقه بيده، لكن تأتي تقول كيف يده، حجمها عرضها طولها، هذه الكيفية لا تتفكر فيها ولا تعرفها لأنك ما رأيت ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا كان من التقعيدات التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية لرد هذه البدعة أنه كان يقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات. كيف؟ لأنك تسأل هؤلاء المؤولين وتقول هل لله ذات؟ يقول نعم له ذات. تقول هل هي تشبه ذوات المخلوقين؟ يقول لا، ذات تليق به. قيل له قل في الصفات كذلك، القول في الذات كالقول في الصفات، قل له في الصفات كذلك، أثبت الصفة وقل أنها لا تماثل صفات المخلوقين. ولهذا لما جاء المعتزلة وقالوا نثبت لله الأسماء وننكر جميع الصفات، ثم يزعمون أن العقل هو الذي دلهم على ذلك، فيأتي الأشاعرة ويقولون لا نثبت سبع صفات ونؤول البقية، ويقولون العقل دل على ذلك. طيب هذا العقل من؟ أولئك يحتجون بالعقل وهؤلاء يحتجون بالعقل، وأين أنتم من الوحي؟ ولهذا ذكر لهم قاعدة ثانية وقال القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني هم يسلمون بأن الله له علم، الأشاعرة يقول له علم، يقال لهم هل علمه مثل علم المخلوق؟ يقولون لا، علم يليق به. إذن قل في بقية الصفات كذلك، قل أنه له سمع وله عين تليق به. القول في بعض الصفات، احفظوا هذين القاعدتين. من أعظم ما يفسد على أهل البدع استدلالاتهم القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول الآخر، قاعدتان مهمتان، وهي التي سار عليها السلف ولم يحفظ عن أحد منهم أنه أول صفة من الصفات. وكونهم كفوا عن التأويل يدل على أن هذا إجماع من الصحابة، فإنهم لم يؤولوا. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.